الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعمة القبول. ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، هذا الفقه نريد أن نصنع به عقلا إسلاميا فاقها لحركة حياته، فاقها لمراد الله منه، فاقها لواقعه. نريد أن نصنع عقلا يحسن فهم نصوص القرآن والسنة، ويعقل الواقع الذي يعيشه، وينظر إلى ما يجب في هذا الواقع وما يستلزم له. كذلك يجتهد هذا العقل لصناعة مستقبل شريف. من أجل هذا ختم الله تعالى النبوات والرسالات وأكمل الدين وأتم النعمة، من أجل أن يبقى هذا العقل والقلب المسلم الذي يحسن فهم الشرع ويفقه الواقع ويجتهد لصناعة مستقبل شريف. هكذا تربى الصحابة الكرام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تباينهم في بعض القضايا ومع تنوعهم النسبي في إدراك الأمور، لكن كان من بينهم رموز معاذ بن جبل صاحب العقلية الفقهية التي كانت تهتم بما يسمى بالافتراض الفقهي، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وجد بأنه إذا أخذ منهم القمح أو الشعير جاعوا، فإذا به يراعي مصالحهم ويستبدل هذا الأمر بما ينفع صحابة رسول الله من ثياب وكساء، ويبقي لهم ما يبقي لهم حياتهم. لذلك نعيش اليوم مع نوع من أنواع الفقه، هو فقه صناعة الحلال. صحيح أن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يطرق باب الحلال وأن يتحراه، وأن يطيب مطعمه وأن يطيب مطعمه لتستجاب دعواته. يا سعد، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كانت وسائل الطعام في زمن النبوة معدودة، وفي زمن الخلفاء الراشدين زادت قليلا. وعندما انطلقت الأمة في كل الأصقاع والبقاع وهم يحملون ميراث هذه الرسالة الخاتمة ويبلغونها في العالمين، وجدوا بأن هناك أنواع أخرى من الطعام والشراب لم يكن على عهد النبي منها مثال، أو على عهد العرب منها شبيه. فإذا بالفقهاء الكرام يجتهدون ويضعون ضوابط شرعية لهذا الأمر الذي ننظر فيها أهو حلال أو قريب من الحلال أم ممنوع شرعا. في قضية أكل الطيور أو أكل لحوم البحر أو الحيوانات من الأنعام، فقالوا إذا كان لهذا النوع من الأنعام شبيه في القرآن والسنة فهو مباح، كالغزال وغير ذلك، وبعض أنواع الكباش التي لم يكن لها مثال في العرب. فقالوا إذا كان هذا الأمر أو هذا النوع من الطعام له مثال في القرآن والسنة فهو مباح، إذا لم يكن له مثال أو دليل في القرآن والسنة ننظر هل كانت العرب تستحسنه أم لا. فإذا كانت العرب لا تستحسنه فهو ممنوع. إذا كان عند العرب ما يشبهه ويستحسنوه فقال العلماء هو مباح، لكن إذا لم تعرفه العرب ولم تستقبحه ولم تستحسنه، وليس له ده لا دليل لا في قرآن ولا سنة ولا قول لصحابي من صحابة رسول الله. العلماء قالوا ننظر إذا كان هذا النوع من الأنعام أو الطيور يترتب عليه نفع للإنسان في بدنه وعقله فهو مباح شرعا، لأن قضايا المعاملات وما فيها من أغذية وطعام وشراب وغير ذلك تبنى على الأمر المباح الذي يجلب للناس منفعة ويدفع عنهم مضر. شو العقل الفقهي وصل إلى هذه الدرجة حتى نعلم بأن الفقه الإسلامي هو فقه الحياة، كما قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، الفقه الإسلامي هو فقه الحياة في الدارين، فقه الحياة الأولى أي الدنيا، لا تجد حادثة إلا ووجدت لها حكما شرعيا، إما عن طريق نص وإما عن طريق قاعدة فقهية كلية وإما عن طريق قياس أو غير ذلك. ووضع العلماء قاعدة رائعة، قالوا الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا ورد نص بمنعه أو قاعدة كلية بمنعه أو أن العرب تستقذره فهو ممنوع. لذلك عندما نتحدث عن فقه صناعة الحلال أريد أن أقول بأن هناك أطعمة وأغذية لم يكن لها شبيه في السابق، وهناك مصانع وهناك يعني أماكن للنحر وللذبح وهناك أماكن لصناعة بعض هذه الأطعمة والأغذية وتربية أنواع كثيرة من الطيور وغير ذلك والحيوانات. هل يبقى الفقه الإسلامي مقيدا بالأغلال؟ أبدا. قالوا لابد أن ننظر إلى هذا الأمر، ونقول لمن يريد أن يبني مصنعا أو أن يقيم متجرا أو أن يجعل هناك مائدة لصناعة طعام ليس له شبيه في السابق، نقول له عليك أولا أن تكون على دراية بفقه صناعة الحلال. ذلكم أيها الكرام لأن الشرائع السماوية كلها والتي أكملها الله بالشريعة المحمدية، قال العلماء إن هذه الشريعة جمعت مقاصد أربعة، هذه المقاصد من ورائها مصلحة الإنسان قلبا وعقلا وبدنا دنيا وأخرى. قالوا أول أمر هو أن يعرف العبد ربه وأن يوحده، وميدانه القلب وإدراكه بالعقل، فأن يمجد الله وأن يوحده وأن يصف الله تعالى بصفات الكمال. كذلك أن الشرائع أو الشريعة الخاتمة عرفتنا كيفية العبادة، كيف نتعبد إلى الله. فالعبادة لا تبنى على هوى، العبادات المخصوصة صلاة صيام زكاة حج أذكار تلاوات أوراد، كل ذلك لابد أن يوزن بميزان القرآن والسنة. الثالث هو أن يكون هناك باب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي بحلية الآداب الفاضلة والأخلاق الحسنة والأفعال الكريمة، وهذا هو دور العلماء وأهل الوعظ، أننا نذكر بالله وأن نوقظ الضمائر ونحيي القلوب ونأخذ بأيدينا جميعا إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال. الأمر الرابع وهو الذي يتعلق بنظام حياة الإنسان، ونظام حياة الإنسان لأن الشريعة ميدان عملها هو هذا الإنسان، أن يبقى صاحب فطرة سليمة وقلب مطمئن وجوارح تنقاد إلى طاعة الله. فهذا الإنسان هو محل التكاليف، هذا الإنسان يحتاج إلى جوانب معرفية من علوم ومعارف، يجب أن تكون هذه العلوم من ورائها مقاصد تعود بالنفع عليه، تنضج عقله وتجعله يحسن التمييز. كذلك يحتاج بدنه إلى طعام وشراب لتبقى حياته. وهنا هو ميدان اللقاء. فصناعة الحلال المستحدث الذي ليس له شبيه في السابق يجب أن يوزن بميزان الشريعة، وأن يكون فعله مشروعا، أي قريب من الصواب بعيد عن الخطأ، قريب من كل ما يجلب للناس منافع ويدفع عنهم المضار. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية تمت بغذاء الإنسان وتنميته بدنيا حتى يستطيع هذا البدن أن يقوم بواجب حركته في عمارة الأرض. فالإنسان الذي يتغذى بحلال ينضج عقله ويستقيم بدنه ويتقد فكره، فيصير في دنيا الناس مؤثرا نافعا بأفعاله وسلوكياته وتصرفاته الدنيوية. ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية في إطار ما ورد من نصوص وفي إطار ما ورد من سنة نبوية في قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. والله تعالى أمر الناس جميعا أن يأكلوا من طيبات الأرض. وفي الحديث إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. وفي الحديث الذي ذكرته أولا: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لذلك اهتم الإسلام بقضية تحري الحلال وصناعة الحلال. فقبل أن يقوم الإنسان قياسا على ما قاله أمير المؤمنين عمر، وضع قرارا إداريا على كل من أراد الجلوس في السوق أن يتعلم فقه البيع والشراء. هذا اجتهاد رائع من أمير المؤمنين. قال: من أراد أن يجلس في السوق يتعلم فقه البيع والشراء حتى لا يأكل حراما. كذلك نقول في هذا اللقاء: من أراد صناعة طعام فليتعلم فقه صناعة الحلال. أول قاعدة يجب أن يزن صانع الطعام طعامه عليها هو أن يتحرى حل المكونات، مكونات الطعام. العالم يتنافس في إعداد وجبات، ويعني ما أكثر قنوات الطعام أكثر من القنوات الدينية والتعريفية والوعظية. في اللحظة الواحدة هناك مئات القنوات بل تعدها بالآلاف لصناعة الطعام. فأول قاعدة لفقه صناعة الحلال أن ينظر إلى مكونات طعامه، حتى ذرات الملح أهي من حلال أم أهي حلال أم حرام. إذن لابد أن يكون لديه معيار أو ضابط حل مكونات الطعام الذي يصنعه. إن كان صاحب طعام من لحوم وغير ذلك فلينظر: أهي مباحة شرعا؟ هل ذبحت ذبحا شرعيا؟ أهي أتت من بلد يكثر فيها الذبح الشرعي أم ماذا؟ أهي من الأنعام يعني الجمال والبقر والماعز، أو من الطيور كالدجاج والبط والأوز وغير ذلك؟ فلا بد أن ينظر إلى مكونات هذا الطعام الذي يصنعه، ثم ينظر إلى المواد الحافظة، لأنه إذا أعد طعاما المكونات قد تكون طيبة ومباحة. ومعنى كل من طيبات، الأمر الطيب هو الحلال في ذاته، الطيب الذي يعود بالنفع البدني على آكله، الطيب هو الذي لا يصيب الإنسان الطاعم له بالضرر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد أن يتحرى المكونات، أهي حلال أم لا. إذا أراد أن يحفظ الطعام لابد أن ينظر إلى الوسائل التي يحفظ بها هذا الطعام، أهي ضارة أم نافع. قد لا يكون لها نص، لكن عندنا قاعدة كلية، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة، لا ضرر ولا ضرار، فإياك أن تضر أو أن تضر. الإسلام بشريعته يمنع عنك الضرر وينهاك عن الإضرار بغيره، من ضار ضره الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عليك أن تنظر أيضا في الوسائل التي تحفظ الطعام، إياك أن تضيف لطعامك مواد حافظة أصولها نجسة، كخمر أو خنزير أو شحم خنزير أو بعض الدماء أو الوسائل في أصلها مباحة لكنها تصيب بضرر. في فترة زمنية منذ حوالي يعني 20 سنة عام أو يزيد، كانت هناك مسألة ظهرت في ألمانيا، أرادوا أن يستبدلوا المواد الحافظة بالمواد التي يعني تضع للطعام ألوانا، فقالوا بدلا من أن نضع ألوانا كيميائية نريد أن نضع ألوانا طبيعية، فوجدوا من بين الفراشات فراشة تحمل في جعبتها لونا أحمرا، كسمك الحبار مثلا يحمل في أحشائه مادة الحبر، والناس تأخذه وتشتري وتنتفع به. فعرضوا الأمر في قضيتين، هل يجوز استخدام ريش البط أو استخدام المادة التي تحملها هذه الفراشة في حفظ الأطعمة أم لا. وعرض الأمر على أهل الفتوى، فبحثت في المسألة مع بعض المتخصصين وبدأنا ننظر في كتب السابقين، فوجدت هذا المنهج الفقه الرائع، أن ننظر أولا إلى القرآن والسنة، فإذا كان هناك دليل بالإباحة أخذنا، وإذا كان هناك نص قطعي بالمنع منعنا، إذا لم يكن هناك في القرآن أو السنة نظرنا إلى عادة قريش، عادة العرب، إذا لم نجد في العرب نظرنا إلى عادات قريش، فإذا كان من عادات قريش أن تستعمله والنبي كان يعلم ولم يمنعه فهو على الإباحة، إذا كانت قريش تستقبحه منعنا. طب إذا لم تعرف قريش ولم تعرف العرب ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الصحابة ولا غيرهم، قال العلماء ننظر إلى ما فيه من منفعة، قضية تخريجه الفقهي الذي نقول عنه التكييف الفقهي. إذا كان ريش البط أو إذا كانت هذه المادة ليس من ورائها ضرر، والحشرة في وهذه الفراشة في ذاتها ليست من الفراشات الممنوعة شرعا، هناك فراشات كالجراد يباح أكله بنص الحديث، فهل هي شبيهة به أم ماذا؟ هل المادة التي تحملها من ألوان طبيعية ضارة أم نافعة؟ فقالوا طبيا، هنا نعود إلى أهل البحث والنظر وأصحاب المعامل، فنقول لهم انظروا هل يترتب عليها ضرر للإنسان أم هي شبيهة بحيوان ممنوع أو بحيوان مباح، فإن قالوا لا ضرر فيها وإنما أصلها النفع حكمنا بإباحتها. كذلك وجدنا في كتب الفقه إن ريش البط له حكمان، إذا انفصل عن حي فهو كميتته، قالوا من فصل عن حي فهو كميتته، إذا الريش الذي يفصل من الطيور وهي حية يأخذ حكم الميت لا يباح. لكن هنا المقصود بالريش الذي يؤخذ منها بعد ذبحها ذبحا شرعيا أهو مباح؟ قالوا هو يباح كأصل الشيء المذبوح. إذن أجاز الفقهاء استخدام ريش الأنعام ويجوز الانتفاع به ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. في ضوء هذه الآية يباح استخدامه ما دام الأمر لم يترتب عليه ضرر وفي أصله مباح شرعا. إذن على من يريد أن يصنع مصنعا للأطعمة أو أن يقيم محلا لصناعة الأطعمة عليه أن يفقه هذا، أن ينظر إلى مكونات طعامه، أهي مباحة أم غير مباحة، أهي تضر أم تنفع. لذلك هناك معيار آخر وهو معيار دفع الضرر. رحم الله علماءنا الكرام كالعز بن عبد السلام وغيره، قالوا إن المقصد من هذه الشريعة مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. وقالوا إن الأساس من وراء هذه الشريعة جلب المنافع المصالح وتكميلها ودرء المضار وتقليلها. إذن لابد أن تنظر إلى ما تصنعه بمعيار آخر، هل يترتب عليه جلب منفعة للإنسان أو مضرة؟ صحيح أن أي طعام فيه جزء من المضرة، لكن الأصل عندي هو أن يكون مباح في مكوناته. لكن أي طعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والإسلام علمنا أن نأكل بضوابط بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة إلى آخر الحديث. إذن لابد من النظر إلى معيار وإلى ضابط دفع المضرات من وراء هذه المأكولات. ولا أقصد المأكولات فقط، حتى الذي يريد أن يقيم سيبرا أو أن يقيم أماكن للهو والطرف أقول له عليك أن تنظر إلى فقه صناعة الحلال، هل هذا الأمر يعود بالنفع على شبابنا وعلى هذا الجيل ويصنع جيلا شريفا، أم أنه يعود على المجتمعات بالضرر والآلام والمحن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من المعايير في فقه صناعة الحلال أن يكون صاحبه نظيف القلب زكي النفس عقله يحسن التمييز بين ما ينفع وما يضر، ووضعوا له معيار هو معيار توافر النظافة والطهارة القلبية والطهارة البدنية. فالله تعالى يحب المتطهرين يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. كذلك أن يكون ممن يبني صناعته على النظم المعمول بها في البلاد، وأن يأخذ وثيقة تبيح له هذا الأمر، لأن أهل التخصص وأصحاب القرار لا يعطونه رخصة إلا إذا كان حسن السير والسلوك. نعم ممكن يضرب ورقة باثنين إداريين، لكنهم ينظرون دائما إلى وسائل الصناعة عنده، الآلات ونظافتها وطهارتها، وهل هو على دراية بهذا الأمر ولا لا، ولا لا ليست له دراية. وبعضهم يضع يقول أن تكون له خبرة لمدة 3 سنوات في مثل هذه الصناعة. لذلك لابد أن يوجد معيار التوثيق والنزاهة من قبل المتخصصين في البلاد. أيها الأحبة الكرام، الله تعالى أمرنا أن نأكل من الطيب، وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لذلك فقه صناعة الحلال يجب أن يكون صانعه ممن يخاف مولاه ويستشعر أن الله يسمعه ويراه. ثانيا أن يكون ممن يعلم بحل المكونات حتى بوسائل الحفظ. ثالثا أن يكون ممن يملك الدراية بجلب المنافع من وراء هذا الطعام أو الوسيلة التي يصنعها من حلال، وعلى دراية بما يترتب عليها من مضار. آخر أمر أختم به أن يكون موثقا من قبل المتخصصين والخبراء في مثل هذا الفن. لماذا نقول هذا أيها الكرام؟ لأن حماية الإنسان مقصد من مقاصد هذا الدين، والإنسان يحفظ ويحمى بثلاثة أمور: بحفظ بدنه، وحفظ الأبدان ينبني على حل الطعام والشراب، وحفظ عقله ينبني على وجود معارف تنضج عقله وتمنحه التمييز، وحفظ قلبه بالإيمان، وحفظ حركته في الحياة بأن يخطو خطواته بميزان شرعي على طريق الله، كل رجائه أن يرزقه الله القبول، وأن يتحرى الحلال ليفوز برحمات الله رب العالمين، وهو على يقين أن الدنيا مهما جمع فيها من مال فهي ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، وللآخرة خير لك من الأولى. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا فقه الشريعة.